يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن كتب الاعتقاد المضمنة داخل جوامع الحديث كتب ذات أهمية بالغة، و تخفى على بعض طلبة العلم مع بالغ أهميتها، لأن هذه الكتب فيها اعتقاد المصنف رحمه الله من خلال ما بوب عليه ومن خلال ما ساقه من الأحاديث. وهذه الكتب العقدية تجدها في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري رحمه الله تعالى من أوسع أهل العلم مصنفين في ذكر هذه الكتب العقدية، فبدأ رحمه الله تعالى ببدء الوحي، أثنى بكتاب الإيمان وذكر كتاب القدر وختم بكتاب التوحيد، وهكذا غيره من المصنفين رحمهم الله. فمن المفيد لطالب العلم أن يطلع على هذه الكتب، لأنها ليست كتبا مفردة، وإنما هي كتب مضمنة داخل هذه الكتب التي إليها مرجع الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في معرفة أحاديثه صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان لهذه الكتب أهميتها، وكان مما ينبغي على طالب العلم أن يعلمه. ستجد في كتاب السنة لأبي داود رحمه الله تعالى مواضع كثيرة من مسائل الاعتقاد. قوله رحمه الله تعالى كتاب السنة، السنة هنا يراد بها الاعتقاد، وليس المراد بها السنة التي هي عند أهل الأصول ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المراد بالسنة هنا الاعتقاد الحق الذي من خالفه فإنه يكون مبتدعا، هذا المعنى. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى الأحاديث التي في الاعتقاد، وذكر أن في بعضها الرد على الجهمية، لأن المراد بالسنة هنا ما ذكرناه، ونبدأ على خير إن شاء الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام أبو داود في سننه كتاب السنة باب شرح السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وعن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد ابن يحيى وعمر في حديثهما وإنه سيقود من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقال عمرنا الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مصل إلا دخله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ رحمه الله تعالى في باب في شرح السنة، ذكر الحديث المشهور وحديث الافتراق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بغيب مضى وأخبر بغيب مستقبل. أما الغيب الذي مضى فهو افتراق من قبلنا من اليهود والنصارى على 72 فرقة. في بعض الروايات أن اليهود افترقوا على 71 والنصارى افترقوا على 72، وأن هذه الملة وهذا الغيب المستقبل ستفترق على 73. الحديث بعده أن كلها في النار، نسأل الله العافية والسلامة، هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه الواحدة، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، أنهم سألوا عن النجاة، ما قالوا عدد لنا الهالكين وماذا يقولون وماذا يفعلون وماذا يعتقدون، قالوا أخبرنا بالنجاة ما هي، أما الهلكة فكثر وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. فلما سألوه عن هذه الفرقة التي تنجو قال هي الجماعة. الحديث هذا ورد بعدة ألفاظ عن أبي هريرة وعن معاوية وعن ابن عمر وعن أنس رضي الله عنهم، عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا بلا شك، وهي دالة على أن هذه الأمة سيقع فيها افتراق. كيف تعرف الحق من الباطل؟ يسير ولله الحمد وسهل. النبي صلى الله عليه وسلم قطعا على الحق، ولا يقول مسلم إلا هذا، والذين رباهم من خيار الصحابة، من الصحابة خيار الأمة رضي الله عنهم، هم معه على الحق، فالزم ما كانوا عليه تكن على الحق إلى قيام الساعة. ولهذا الحق لله لا يلتبس، لا يقال أن الحق ضاع ولا يمكن أن يعرف، هذا مستحيل ولله الحمد. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا بد أن يبقى في هذه الأمة أحد على الحق، فلزم ما كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم وسلفك الصالح. ولهذا أكد أهل السنة دائما، يؤكدون دائما على ما عليه السلف الصالح، ما عليه السلف الصالح، لأنهم على الحق بلا شك. ففيهم نزل قوله تعالى كنتم خير أمة، الآية موجهة للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمن أراد النجاة فليلزم الجماعة. أي جماعة؟ الجماعة الأولى التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من رأس تلك الجماعة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحيل إلا أن يكونوا على الحق، هؤلاء على الحق. ولهذا كان من المهم على طالب العلم أن يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، لأنهم على الحق. أما أهواء الناس كثيرة جدا بعدهم، ألا ترى المصنفات الضخمة الكبيرة التي لا تنتهي من هوى الناس وآرائهم وأباطيلهم، هذه ما تنتهي. ولهذا إلزم العلم، إلزم العلم الشرعي المؤصل من خلال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تكن على الحق. أخبر صلى الله عليه وسلم بأن هذه الفرق سيخرج بها أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، تجارى بهم أي أنها تدخل وتسري فيهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب. الكلب داء يصيب الكلب فيترتب عليه مثل الجنون، فلا يعض الكلب أحدا إلا وأصابه هذا الداء، مسمى بداء الكلب، يمتنع من شراب الماء حتى يموت عطشا، ومن الأمراض الخطيرة. هذا المرض يتميز بأنه شديد الانتشار حتى إنه لا يبقى عرق ولا مفصل إلا ودخله هذا المرض وهو داء الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الأهواء هؤلاء سيكون فيهم من انتشار هذه المقالة الشديدة فيهم وحبهم لها ورضاهم بها وفرحهم بها، من شدة الانتشار فيهم ينتشر هذا كما ينتشر داء الكلب بصاحبه، نسأل الله العافية. وهذا يدل على فظاعة وشدة استمساكهم بباطلهم. فالزم السنة واحمد الله تعالى وسأله أن يثبتك عليها حتى تلقاه. أما أنواع الباطل فكثيرة، من أهل الصحابة خرجت الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، تبعتهم المعتزلة، ثم تلونت الكلابية بثيابها بعد ذلك، الأشعرية والماتريدية، وخرجت أنواع البدع والضلالات ممن أرادوا السلوك على غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل الزهد من مخرفي الصوفية وأمثالهم. ولا تزال إلى ساعتك هذه الفرق توجد، فرق إلى الآن هي توجد، وبعض أتباعها بالملايين مع وضوح وجلاء بطلان ما هم عليه، كالقاديانية اتبعوها بالملايين مع أن رأس القاديانية يدعي أنه نبي، كفره بوح لا يشك فيها، سأن يدعي أنه رسول، ومع ذلك فله هؤلاء الأتباع. فلا تكترث بفترة الناس وأعدادهم، فإن الله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فالزم السنة وتعلم العلم وإحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن هذه الفرق، جميع هذه الفرق يجمعها شيئان اثنان لا تخرجان عنه أبدا، إما إفراط وإما تفريط. لو تتأمل جميع الفرق بدون استثناء وجدت أنهم حادوا عن الوسط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا أهل إفراط ومبالغة كالخوارج والباطنية وأورابهم، وكل له طريقته التي يغلو فيها، وعكسهم من جهوا كالمرجئة وأضرابهم فإن هؤلاء جفوا وقصروا. فلذلك قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: إن للشيطان محجتين، أي طريقين، لا يبالي بأيهما سلك العبد، إفراط أو تفريط. هو لا يهم أن يكون الإنسان خارجيا أو رافضيا. عدو الله كما قال الله عنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يريد أن يزيل العباد عن هذا الصراط المستقيم، تلزم الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: قل هذه سبيلي، أي طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي العلم، على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم.
باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى أولو الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
هذا الباب في النهي عن الجدال، والمراد به الجدال في الباطل، وليس المقصود به المباحثة العلمية في مسائل العلم واستخراج ذلك من خلال السؤال والمعرفة. لا، أليس هذا مرادا؟ لأن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يسألونه فيما ينفعهم. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون. أما الجدال، فالجدال والنزاع الباطل كأن يكون نزاعا وجدالا في القدر، أو نزاعا وجدالا في أمور من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا شك أن هذا من الباطل، وأنه من طرائق أهل الضلال قديما وحديثا. قال: باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه. النصوص على نوعين اثنين: النوع الأول المحكم، والنوع الثاني المتشابه. قال الله عز وجل في القرآن: منه آيات محكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المحكمات هي البينات الواضحات الجليات ذات المعاني الظاهرة. أما المتشابه فالمراد به ما لا يفهم إلا إذا رد إلى المحكم، يكون في لفظه احتمال. هذا المتشابه يفهم من خلال رده إلى المحكم، فإذا رد المتشابه إلى المحكم تبين واتضح. ماذا يفعل أهل الزيغ؟ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. الذي يترك البين الجلي ويتبع غير البين الذي لا يتبين إلا برده إلى المحكم، لا شك أنه زائغ، ولا شك أنه مبتغي للفتنة كما سماه الله. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. ماذا يريدون؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. مرادهم بتأويله يعني تفسيره على أهوائهم، حتى يقولوا: إن النص شهد لباطلنا ولبدعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. هذه علامة من فوائد وجود المتشابه، أن الله تعالى جعله علامة على أهل الباطل. ساعة تجد الإنسان يبحث عن المتشابه ويترك المحكم البين فقد اتضحت فيه علامة كبيرة من علامات أهل الباطل. ولهذا وجود المتشابه لله فيه أبلغ الحكم، فيه الإدعام من قبل العباد بأن يؤمنوا بالمحكم والمتشابه، فيه مزيد علم بأن ترد المتشابه إلى المحكم فتعلم، فيه دلالة جلية على وجود أهل الزيغ والباطل الذين يتركون المحكم البين الجلي ويتبعون المتشابه. ثم إذا قوبلوا بالمحكم قيل: هذا المحكم الآن يبين هذا المتشابه، أبوا وتركوا المحكم البين واتبعوا المتشابه، فصارت هذه علامة جلية من علامات أهل الزيغ. أعطيك مثالا: دلت النصوص المتواترة الجلية في القرآن وفي السنة على أن الله تعالى في العلو، وبأنواع كثيرة من الدلالات، منها التصريح بأن الله في السماء كقوله: أأمنتم من في السماء، ومنها التصريح بأن الله فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، ومن التصريح بنزول الأشياء من عنده تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ومنها التصريح بصعود الأشياء إليه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومنها التصريح بالعروج، وفيه عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه حتى جاوز السبع طباقا، وكلمه الله تعالى كفاحا وفرض عليه الصلوات بعد أن جاوز السماء السابعة. وفيه أنه عليه، ومنها الإشارة إلى الله تعالى بالأصبع، حيث قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كما في صحيح مسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم هكذا: اللهم، وأشار إلى السماء، اشهد ثلاث مرات، يرفع أصبعه إلى رب العالمين يقول اللهم اشهد، يعني اشهد عليهم ثلاث مرات. ولما أراد معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن يعتق جارية، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هل هي مؤمنة أم لا، قال ائتني بها. فلما أتاه بها قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. لما علمت أن ربها في السماء وأن محمد رسوله صلى الله عليه وسلم. آيات هذه كلها ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم أن أفراد هذه الأدلة تزيد على الألف دليل، أفراد الأدلة إذا تتبعت من القرآن والسنة. يجيء الجهمية ومخرف الصوفية يقول إن الله ليس في السماء، ويقول إن الله تعالى في كل مكان، معاذ الله من هذه المقالة. قالوا: عندنا دليل. ما الدليل؟ قالوا: قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إلى قوله تعالى حين ذكر: وهو الذي في السماء، هو الذي في السماء إله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض. قالوا: هذا دليل على أن الله في السماء وفي الأرض. هذه الآية لا شك أنها من المتشابه، والجواب عن قولهم من أكثر من وجه. الوجه الأول أن قوله وهو الله في السماوات فيه وقف، وهو الله في السماوات، ثم يستأنف الكلام: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فتكون هذه الآية هو الله في السماوات كقوله: أأمنتم من في السماء. الأمر الآخر، الجواب الآخر هو أقوى من هذا الجواب، أن هذه الآية إذا ردت إلى الآية الأخرى، إلى الآيات الأخرى المحكمة، اتضح معناها وتجلى. ومنها قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما المراد بالإله؟ المعبود. فيكون معنى آية الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو الله معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض، كما في الآية الأخرى التي جلتها وبياتها: وهو الذي في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود. فيأتون إلى المتشابه ويتركون الآيات الكثيرة بالقول: آمنتم من في السماء، يخافون ربهم من فوقهم، وما ذكرناه من النصوص الكثيرة، وهي أنواع تصل إلى 21 نوعا، ذكرها ابن القيم في النونية وذكرها في الصواعق رحمه الله، كثيرة جدا. فيتركون هذا ويبحثون عن لفظ متشابه، يقولون هذا يدل، ويلغون ألف دليل، ألف دليل من القرآن والسنة يلغونها إلغاء. هذا فعل من يتبع المتشابه. ثم هذا التفسير الذي أتيتم به، من أين أتيتم به؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ابن مسعود وابن عباس والصحابة رضي الله عنهم، أو عن مجاهد وعكرمة والتابعين، عمن؟ ما أتوا به عن أحد، إنما هم اعتقدوا اعتقادا باطلا أن الله تعالى في كل مكان، ثم بحثوا عن الأدلة لاحقا. وهذه طريقة أهل الزيغ، أهل الزيغ هذا دربهم وهذا طريقهم. الحاصل أن اتباع المتشابه علامة من علامات أهل الباطل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بأن يحذروا، والحذر سيأتي بيانه إن شاء الله في الأبواب الأخرى. احذر، احذر الجلوس معهم، احذر القراءة لهم، احذر تتبع شبههم في قنواتهم في مواقعهم. رسولك صلى الله عليه وسلم أحرص الناس عليك بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليهم، قد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يحذرك يقول احذروهم. من هم؟ كل من ليسوا على السنة، كل من ليسوا على السنة ممن هذا دأبهم وهذه طريقتهم، احذرهم واترك تتبع لهم فيه، فإن القلب يتأثر بكثرة تتبع هذه المقالات الخبيثة، كما أن القلب يتأثر برؤية الصور. الإنسان الذي يطالع صور النساء ويطلق بصره فيه، لا شك أن قلبه يتأثر، لو كان ما كان لا بد أن يتأثر قلبه. كذلك الشبه، بل الشبه أردى وأخبث، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فاحذرهم، احذرهم منه على جانب كبير من الحذر، ولا تتتبع مقالاتهم، فليس فيها من العلم شيء، إنما فيها الشبه والضلال. نعم.
باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك وذكر ابن الشرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم ساق خبر تنزيل توبته. باب ترك السلام على أهل الأهواء. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قد قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال اذهب فاغسل هذا عنك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فض ظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا فقالت أنا أعطي تلك اليهودية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجر هذا الحجة والمحرم وبعض صفر.
هذان البابان يبينان جانبا من الحذر الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث السابق فاحذروه. من الحذر ما ذكره في الترجمة قال باب مجانبة أهل الأهواء. إذا جانبتهم وأبعدت عنهم وعن مجالسهم وكتبهم وقنواتهم ومواقعهم فقد سلمت وأنت مأمور بهذا. باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم يعني يبغضوا في الله عز وجل. هذا البغض شرعي يؤجر عليه الإنسان كما أنه يؤجر على الحب في الله فإنه يؤجر على البغض في الله. فيبغضون في الله عز وجل بما هم عليه من البدع والضلالات والمحدثات فلهذا يبغضون في الله تبارك وتعالى. الحديث الأول فيه ضعف لوجود الرجل المجهول حيث قال عن رجل عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. والمعنى من جهة الحب في الله والبغض في الله وأنهما من أصلح الأعمال، لا شك أنها من أصلح ما يتقرب به العبد إلى الله، لأن المحبة والبغضاء إذا تحكمت فيها وجعلتها خاضعة للشرع لا للهوى وصرت تحب لله وتبغض لله فإن ذلك من أعلى مقامات الإيمان، لأنك جانبت هواك وحكمت شرع الله تعالى حتى فيما تحب وفيما تبغض، وهذا من الخضوع العظيم لله رب العالمين. الحديث الذي بعده حديث مشهور رواه الشيخان وغيرهما في قصة تخلف كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فلما تخلفوا أقروا أنهم لم يكن لهم عذر رضي الله عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم حتى أمر بعدم الكلام معهم، وبقوا على هذا 50 ليلة حتى أنزل الله عز وجل توبتهم كما قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا فتاب الله عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في هذه الفترة لأنهم قد خالفوا وعصوا أمر صلى الله عليه وسلم بهجرانهم، فكانوا إذا سلموا على أحد لم يرد عليهم السلام، حتى إن كعب رضي الله عنه تسور على جدار أبي قتادة في حائط، يعني في بستان ليس حائط البيت، لا حائط بستان، فأتى وسلم عليه قال وكان أحب الناس إليه، قال فوالله ما رد عليه السلام طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام معهم نهائيا فلم يرد عليه السلام. هذا نموذج من المجانبة. هؤلاء جميعا قطعا ليسوا من أهل الأهواء، وإنما حصل عندهم معصية، فما علاقتهم بالباب؟ علاقتهم بالباب بينة. إذا هجر أهل المعصية وهم أقل جرما من أهل الأهواء، فهجر أهل الأهواء من باب أولى. ولهذا قال: باب مجانبتهم، وذكر حديثا في من عصوا ثم إن الله تاب عليهم رضي الله عنهم مع ذلك كما تقدم. الباب الذي بعده هذا نموذج من نماذج هجر أهل الأهواء، فيه ترك السلام عليهم، ترك السلام عليهم وترك رده أيضا. ذكر فيه حديث عمار رضي الله عنه قدم على أهله وقد تشققت يداه، إما من آثار العمل أو نحوه، فمن باب العلاج خلقوه بزعفران. الزعفران لا يناسب الرجال، ولا ينبغي أن يتزعفر الرجل، وإنما هو من شأن النساء. فهو رضي الله عنه تأول من باب أن هذا نوع من العلاج وليس من باب التزين، لكن يداه قد تشققت فأراد أن يعالج علاجا، أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، وأمره مباشرة بقول: اذهب فاغسل عنك هذا وفاغسل هذا عنك، يعني أمره أن يرجع ويغسل آثار الزعفران، ولم يرد عليه السلام. مرة أخرى: ما علاقة الحديث بأهل الأهواء؟ إذا كان هذا يقع لصحابي جليل في أمر ليس من دواهي المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج، وإنما في أمر هو مما قد يكون خفي عليه حتى، وهو أمر يختص بالنساء، فتأول رضي الله عنه وجعله في يديه من باب العلاج، فأذى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه السلام وكلمه مباشرة: اذهب فاغسل هذا عنك. إذا هجر هذا وهو صحابي جليل ولم يرد عليه السلام، فأهل الأهواء والضلال من شاتمي الصحابة رضي الله عنهم ومن ناشري الأفكار الخبيثة السيئة في الأمة، هؤلاء من باب أولى ألا يسلم عليهم. حديث بعده فيه مقال لأنه من طريق سمية عن عائشة رضي الله عنها، فيه قصة أن بعيرا لصفية رضي الله عنها اعتل وكانوا في الحج، فلما اعتل هذا البعير أراد النبي صلى الله عليه وسلم من زينب أن تعطي صفية بعيرا لها، وكان عندها فضل ظهر. فضل الظهر يعني عندها مركب فاضل، الظهر يطلق على البعير، يقول: أحضرت ظهري أتيت بظهري، يعني لأنه يركب، فهذا الظهر فاضل عن حاجتها رضي الله عنها، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي صفية هذا البعير. هي غيور كغيرها من النساء، لأن صفية ضرة لزينب رضي الله عنهن، ومن شأن الضرائر الزوجات أن يكون بينهن ما بينهن من التنافس، فأطلقت كلمة غير لائقة رضي الله عنها وقالت: أنا أعطي تلك اليهودية، تريد أن أصلها من يهود لأنها من ذرية هارون عليه الصلاة والسلام. فغضب صلى الله عليه وسلم فهجرها في ذي الحجة الذي كان فيه الحج، وفي محرم، وفي صفر، ودخل عليها في ربيع، وأنهى هجرتها قبل أن يموت بفترة يسيرة عليه الصلاة والسلام. على كل حال الحديث فيه مقال، لكن من جهة هجر أهل الأهواء هذا لا شك أنه حق، وإذا هجر من عصى قال كلمة غير لائقة أو فعل فعلا غير لائق على سبيل العصيان، فهجران أهل البدع والضلالات من باب أولى. لكن يا أخوة ينبغي أن يتنبه إلى أمر مهم جدا في مسألة الهجر، وهي أن من كان عنده هوى وبدعة بسبب جهل فإن على طالب العلم أن يرفع عنه الجهل. ما نبادر نقول هذا الرجل الآن صاحب الهوى هجره، اتركه، لا تكلمه مباشرة إلا إذا تبين لك عناده وإصراره. أما إذا كنت إذا وجهته وقلت له إن هذا على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم، إن عليك أن تلزم الحق، فقال: جزاك الله خير، أنا ما كنت أعلم، حياتي هكذا أنا وأبي وجدي، وأنت طالب علم، أجزل الله لك الثواب، أنا ما كنت أعلم، فأستغفر الله مما كنت فيه وسلك السنة. لا شك أن الهجر هنا لا معنى له ولا يجوز. كان جاهلا يحتاج أن يعلم، وإذا علم قبل فلا تهجر قطعا. إنما الأجر في من كما نص أهل العلم في من عنده عناد وإصرار. أما هؤلاء الجهال الذين ينتظرون منك توجيها وينتظرون منك إنقاذا مما هم فيه من الضلال، فالمبادرة إلى هجرهم هذا كسل، بدل من أن يدعو الإنسان إلى الله ويبذل الجهد معهم يقول أن أهجرهم، هذا غير صحيح، وليس هذا من الهجر الشرعي. الهجر الشرعي نوع علاج، لعل هذا المبتدع أن يؤوب وأن يتوب، وأيضا نوع تحذير منه، لأن أهل العلم إذا هجروه اتضح للعامة أنه ضال. لكن إذا كان رجلا جاهلا إذا وجه توجه وإذا علم تعلم فإنه لا يهجر، بل يبين له الحق، فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى فإنه يهجر في غيره.
باب النهي عن الجدال في القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. باب في لزوم السنة.
هذا الباب متعلق بالنهي عن الجدال في القرآن. القرآن نزل ليعمل به، وليس موضعا أن يجعل بين الناس ليتخاصموا ويتنازعوا، فإن هذا ما أنزل القرآن لأجله، أنزل ليحكم ولينهي هذه الجدالات والمنازعات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا. القرآن إذا لزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت القلوب عليه، فإذا كانوا سيتهاجرون ويتنازعون ويتشاتمون والقرآن بينهم، فهؤلاء عليهم أن يقوموا وأن يتركوا هذا النقاش. في الحديث هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المراء وهو الجدال، وقيل إن المراد به الشك، أنه كفر. والظاهر من المراء أنه هو الجدال، وهو على نوعين اثنين، بأن تكون المماراة في القراءة. القرآن نزل كما تعلمون على 7 أحرف، ومن أقرأه أحد الصحابة رضي الله عنهم على حرف، وأقرأ آخر من الصحابة غيره على حرف، فليس له أن يرد الحرف الذي لم يعلمه، لأن القرآن نزل به، فإذا رده فقد رد كلام الله عز وجل وكفر به. هذا وجه. وقيل إن المراد بالنهي عن الجدال والمراء ما يتعلق بطريقة المتكلمين وأهل الضلال والباطل كالمعتزلة والجهمية ومن خلفهم بعدهم، ممن يذهبون مذاهب في الجدال والنزاع على طريقة المتكلمين، ما يسمى بمن يسمون بأهل الكلام، ممن يناظرون ويجادلون في القدر وفي الأمور الغيبية العظيمة التي ليس فيها إلا التسليم للنصوص. ولا يمنع، لا يمنع أن المعنيين صحيحا، فلا يصح الجدال برد شيء من أحرف القرآن الثابتة، ولا الجدال في معانيه على طريقة أهل الباطل. وإذا أراد أحد استنباطا أو استدلالا، فالاستنباط المنضبط والاستدلال المنضبط ليس مراء، الاستدلال المنضبط ليس مراء، من المنهي عنه المجادلات والمنازعات التي ذكرنا.
باب في لزوم السنة. وعن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. وعن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قال ابن عيسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع أمرنا لا غير أمرنا فهو رد. وعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن جهل قال: أتينا العرباض بن ثانية وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه. فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. قال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ضربت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون 3 مرات.
هذا الباب في لزوم السنة وعدم الرضا بغيرها بديلا كائنا ما كان، كان يثبت على هذه السنة التي ولله الحمد والمنة أنعم الله تعالى بها ومن وفقه الله تعالى إليها فهو المحظوظ، حتى وإن كان أشد الناس فقرا وأعظمهم مرضا وأشدهم في دنياه خوفا، لأن هذه الدنيا بما فيها من تبعات ما هي إلا فترة كسحابة صيف ثم تذهب، فيكون الذي لزم السنة له النعيم المقيم وله الخلود الأبدي في دار السعادة، ولا سيما إذا زهد فيها وأقل الناصر لها، فإن الاستمساك بها في مثل هذا الوقت يكون الأجر فيه أعظم بكثير من الاستمساك بالسنة إذا كان المستمسكون بها كثيرين. المستمسكون بالسنة على خير في كل الأحوال، لكن إذا قل الناصر بالسنة وقل وكثر أهل الباطل والضلال وفشى المنكر وقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفاحش أهل الباطل واجترأوا، فلزوم السنة والحال هذه من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي، هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يحصلها من يدركها؟ أخبر أن العبادة في الهرج عند الاختلاف والاختلاط وتغير الأحوال أنها كالهجرة إليه صلى الله عليه وسلم. تلزم السنة، أعظم ما تتقرب به إلى الله تعالى أن تلزم هذه السنة في جميع أمورك، في اعتقادك، في صلاتك وعباداتك، في تعاملك مع من حولك، كل هذا تضبطه لك السنة. في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أوتي الكتاب وهو القرآن ومثله معه وهي السنة، ثم قال: ألا يوشك رجل شبعان. التعبير بالشبعان يدل على ماذا؟ على أنه إنسان مترف صاحب ترف صاحب تنعم، ولهذا قال: على أريكته متكئ على سريره يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ماذا يريد؟ يريد أن يأخذ بما في القرآن فقط ويترك السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أنه أوتي القرآن وأوتي السنة، والله عز وجل سمى السنة في كتابه بالحكمة، وأوجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما آية من كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما معنى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت ستطيع ما أنزله من القرآن وستترك ما بينه بفعله وأمرك به في حديثه صلى الله عليه وسلم القولي؟ ما معنى اتباع في القرآن في هذه الحالة. من قال إني سأتبع القرآن دون السنة فهو كاذب، لأنك لا تتبع القرآن حقا إلا إذا اتبعت السنة، لأن القرآن يوجب عليك اتباع السنة. فكيف تقول إني أتبع القرآن؟ إذا اتبعت القرآن حقا اتبعت السنة. ولهذا هذا الصنف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجد في أزمنة متقدمة، كما وجد طوائف ممن ردوا السنة من المعتزلة، ووجد منذ أيضا في العصور الأخيرة هذه من هؤلاء الزنادقة المسمين بالقرآنيين، يقولون لا نؤمن إلا بما في القرآن. ما النتيجة؟ أنكروا معلومات من الدين بالضرورة، في أمور معلومة من الدين بالضرورة جاءت لها السنة فأنكروها، قالوا ما نجدها في القرآن لا نقر بها، هذا يؤدي إلى الكفر والزندقة بلا شك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ديناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. لماذا نص على هذه الأشياء؟ لأنها في سنته تحريم الحمار الأهلي. الحمار نوعان: حمار صيد وهو حمار وحشي، والنوع الثاني حمار أهلي، هذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز الحمار الوحشي لأنه صيد، ولا يحل الحمار الأهلي المعروف هذا الذي يكون يسمى الحمار الإنسي الموجود عند الناس. أما حمار الوحش فإنه ينفر، يكون كالصيد ينفر كالغزال ونحوه وهو حلال. أما الحمار الأهلي فمحرم، أين تحريمه في القرآن؟ غير موجود، وجد في السنة، فيجب أن تلزم السنة، هذا معناه. وهكذا قوله: ولا كل ذي ناب من السبع. السباع التي لها ناب تأكل به كالأسود والفهود والنمور ونحوها، هذه لا يحل أكلها. ولا لقطة في معاهد. اللقطة هي ما يكون من مال ونحوه يضل ويغيب عن صاحبه، فإذا وجدته فإنه ليس لك أن تأخذه حتى تعرفه، على تفصيل لأهل العلم في الذي يعرف والذي لا يعرف. قوله هنا: ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، فيه فائدة كبيرة جدا، أن المعاهدة وإن كان كافرا فإن الأحكام التي جعلها الله له نلتزمها نحن، مثل عدم التعدي عليه في ماله وعرضه والوفاء له بالعهد. ومن ذلك أن اللقطة يعني لو سقط منه مال، ما تقول هذا مال يهودي أو نصراني، ما دام أنه مال هذا اليهودي والنصراني فسأخذه، لا يحل لأنه معاهد. وفيه دلالة على أن لقطة المسلم تحرم من باب أولى، إذا حرمت لقطة المعاهد فالمسلم لقطته تحرم من باب أولى. قال: إلا أن يستغني عنها صاحبها. في بعض الأحيان يرمي الإنسان شيئا من متاعه مستغنيا عنه، هذا لا يقال إن حكمه حكم اللقطة لأن صاحبه رغب عنه ولم يرده، فهذا يجوز أخذه. قال: ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، يعني عليهم أن يضيفوه، فإن لم يقروه هو حقه فله أن يعقبهم بمثل قراه، يعقبهم من العقاب بأن يتبعهم ويجازيهم بدل صنيعهم هذا، وذلك بأن يأخذ منهم عقبة وعقبة بدلا عما فاته من إضافتهم له، لأن الضيافة في بعض الأحوال تكون واجبة، فإذا أبوا أن يضيفوه استحقوا هذا الأدب الشرعي. حديث بعده: لا ألفين أي لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا مثل حديث السابق، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث من قواعد الإسلام الكبار، قاعدة كبيرة أخذ منها أهل العلم قاعدة عظيمة في العبادات، أن الأصل في العبادات المنع والحظر. من أحدث في أمرنا، المراد بأمرنا هنا المراد به الدين، أي من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. فمن أحدث في دين الله عز وجل بدعة من البدع مهما كان قصده حسنا أو طيبا فإنها مردودة عليه وهو آثم ومأزور غير مأجور. الدين ولله الحمد قد كمل، والناس عليها اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الغنية ولله الحمد عن ابتداع واختراع المخترعين. قد أنزل الله قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل ولله الحمد وتم، فلسنا بحاجة بتاتا إلى أي اختراع وإلى أي إحداث. فالحديث بعده قريب منه: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد، يعني ورد بأكثر من لفظ. حديث العرباض بن سارية مشهور رضي الله عنه، وهو من الذين أنزل الله فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء صحابة كرام أرادوا الجهاد فلم يتيسر لهم، فبكوا رضي الله عنهم حين لم يجدوا النفقة، فأنزل الله فيهم الآية وكان منهم العرباض. لما أتوه عائدين مقتبسين، يعني مقتبسين من علمك وزائرين لك، طلبوا منه أن يحدثهم، فحدثهم بهذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة. وهذا الذي ينبغي بالخطبة، أن تكون مواعظهم بليغة. لهذا يا أخوة لا يصح في الخطابة، لا يصح في الخطابة ما يستدعي الضحك. ناس ما اجتمعت الآلف حتى تضحكهم في خطبة. هذا من دلائل جهل الخطيب. خطبة فيها كما قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فيها التذكير وفيها الموعظة. ولهذا إذا أتى أحد لا يعرف ولا يعي حقيقة تشريع الخطبة يقع في أخطاء كثيرا ما يقع في هؤلاء الذين لا يفهمون المقاصد الشرعية العظيمة للخطب. الخطب فيها كما في هذا الحديث، في هذا الحديث المراد بها أن تكون موعظة بليغة. ومن آثار هذا الوعظ أن ذرفت عيونهم رضي الله عنهم ووجلت قلوبهم، هذا هو المعتاد. لهذا يأتيك العاصي شارب الخمر، الزاني، عاق والديه، قاطع الطريق، قاطع الرحم، مؤذي جيرانه، فيدخل في خطبة الجمعة فيسمع خطبة عظيمة بليغة وتذيب دمعه ويجل قلبه، فعند ذلك يعود فيبر والده ويكف عن زناه وعن الربا وعن الفواحش والسرقات ويكف عن أذية المسلمين لأنه وعظ فاتعظ. فهذا الذي ينبغي في هذه الخطبة، هذه خطبه صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب احمرت عيناه عليه الصلاة والسلام وعلى صوته كأنه منذر جيش، يقول كأنه منذر جيش عليه الصلاة والسلام. هذا مفترض. ولهذا لما وعظهم هذه الموعظة قالوا كأنها موعظة، كأنها هذه موعظة مودع، كأنك تودعنا ستذهب ستتوفى، يعني هذا هذه الموعظة موعظة من سيودعنا فما تعهدوا إلينا، يعني ما الذي توصينا به؟ قال أوصيكم بتقوى الله، وهذا واضح، والسمع والطاعة، يعني لمن ولاه الله تعالى أمركم إذا أمركم بأمر بالمعروف ولم يأمركم بالمعصية، فاسمعوا له وأطيعوا، وإياكم وأمور الخلاف والفتن وإحداث الإشكال داخل جماعة المسلمين، اسمعوا وأطيعوا وإن عبدا حبشيا، يعني وإن كان المولى عليكم عبدا حبشيا. لا تقول أنا أحتقره وعبد حبشي، الله تعالى هو الذي يؤتي ملكه من يشاء. إذن السمع والطاعة، ما دام أنه لم يأمرك بمعصية المنكر فإن عليك أن تؤدي ما أوجب الله عليك من طاعته. ثم قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذه من دلائل وعلامات النبوة. أن أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا الاختلاف الشديد الذي سيقع. إذا تأملت الوضع الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتأملت الأحوال بعده، تكدر من بعد النبي محمد عليه صلاة الله ما كان صافية، تكدرت أمور كثيرة. لما توفي صلى الله عليه وسلم ارتدت قبائل كثيرة من العرب، هذه بدايات التكدر، حتى قاومهم خيار أهل الأرض وهم الصحابة رضي الله عنهم وأعادوهم إلى حظيرة الإسلام. ثم انتشر الإسلام انتشارا عظيما جدا ودخل إلى أقاصي الأرض، فدخل في الإسلام من استظهره ولم يستبطنه، دخل فيه ظاهرا وفي الباطن هو ليس من المؤمنين في سبيل. ثم بدأ يحدث هذه الإحداثات والبدع والضلالات، ولهذا إذا تأملت كثيرا من البدع وجدت أنها نشأت من غير المسلمين. فبدعة القدرية نشأت من سوسن النصراني وسيسويه المجوسي، وبدعة الرافضة نشأت من عبد الله بن سبأ اليهودي، وهكذا جملة من البدع والضلالات نشأت من أعداء الله. فحصل تغير واختلاف كثير، وهكذا حصل تغير واختلاف في الحكام في ولاياتهم وتسلطهم وإيذائهم للرعية على غير ما وجه حق. كل هذا أخبر من صحيح أنه سيقع. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذه قاعدة. الذي لم يرى الاختلاف الكثير هو الذي مات في زمن قوة السنة، أما من بعده فإنه سيرى هذا الاختلاف الكثير. ومنه نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة أن ترى إنسانا متدينا صالحا موفقا ملازما للطاعة والخير ثم تجده نسأل الله العافية منتكسا، هذا من المشكلات، هذا من المشكلات. يسأل المؤمن ربه أن يسلمه وأن يقضاه على السنة وأن يعيده من الفتن ما ظهر منها ومضى، من المشكلات الذي رأيناه ونرى ترى أناسا كانوا على السنة ومن أشد الناس حماسة لها ثم عينهم انتكسوا أو وجدوا في غير السنة دربا سويا، لا والله إنما هو العياذ بالله الزيغ والضلال، نسأل الله الثبات وحسن العاقبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فاء، لا أحد الفاء، هذا مهم جدا أن نعي معناها، هنا ترتيب لهذه الجملة على الجملة السابقة، من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، هذا علاج الاختلاف، علاج الاختلاف الكثير أن تلزم السنة، من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وهي الأبرص، وإياكم هذا تحذير ومحدثات الأمور، المحدثات هي التي على خلاف السنة، هي الأمور المخترعات والمبتدعات الجديدة التي لا أصل لها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذه قاعدة من قواعد الدين الكبار، أن كل بدعة تنشأ فهي ضلالة، وما المراد بالبدعة؟ ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود الإحداث في الدين وليس المقصود الإحداث بمعنى الاختراع كالمخترعات الدنيوية، فهذه على نوعين، نوع مباح ونوع محرم، إذا كان في هذا الاختراع شيء من الإيذاء والإضرار فإنه محرم وإن كان اختراعا دنيويا، كأن يخترع جهاز للتصنف فيتصنف على جاره يقول هذا اختراع في الدنيا وليس اختراعا في الدين، هذا ليس بدعة، لا لا، هذا محرم أن تتصنف بأذنك أو بهاتفك أو بجهاز، الاختراع هنا صار وسيلة من وسائل الباطل. أما المخترعات النافعة كهذه الاختراعات التي فتحها الله تعالى على الناس في الاتصالات والمواصلات وفي هذه الصناعات التي يسر الله تعالى بها للناس شيئا كثيرا، هذه لا شك أنها لا يقال فيها أي إشكال، ليس فيها أي إشكال هذه. قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما صح عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، لأن الناس قد يستحسنون أشياء حسنة وطيبة وفيها فائدة يقول هي ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم حتى وإن استحسنتموها. حديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرات ألا هذه الاستفتاح للجمل، ألا هلك المتنطعون، المتنطع هو المتعمق المتكلف في الشيء، من التنطع ما فعله الخوارج، فإن الخوارج متنطعون كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فيهم يتعمقون في الدين، يتعمقون فيه يعني أنهم يبالغون ويتكلفون على طريقة المتنطعين، ومن التعمق التعمق الذي وقع فيه المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وأضرابهم ممن خاضوا في أمور لا يحل الخوض فيها ودخلوا في متاهات عظيمة أدت إلى حيرتهم وضلالهم وزيغهم. أمور الغيب ما الذي ستجد فيه؟ لا تجد في الغيب شيء، فالتنطع ودخول البحث في كل شيء خطأ، لا تستطيع أن تبحث كل شيء، هناك أمور يعبى الله عز وجل أن يصل الإنسان فيها إلى شيء، الغيب كاسمه هو ما غاب عنك لا يمكن أن تصل فيه إلى شيء. فالحاصل أن التنطع بسائر أشكاله أو التنطع في العبادة يعني يتعمق ويبالغ ويزيد حتى يرهق نفسه ويجهد نفسه، أو أن يبالغ بتحريم الحلال والتشديد فيه، كل هذا من التنطع، كل هذا لا أصل له، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يهلك وفي أحيان كثيرة ينتكس المتنطع ويعود إلى حال مخالف للحال الذي كان عليه. فالآن مجموعة من هؤلاء المسمين بالليبراليين ممن يدعون إلى أشد ما يكون من السوء والفحش، كانوا من أشد الناس غلوا ومن أكثر الناس نقدا للعلماء، ووجد منهم علماؤنا ومشايخنا رحمة الله تعالى عليهم وجدوا منهم العنة الشديد لكثرة ما كانوا يواجهونهم من النقد والاتهام بالمداهنة وأنكم كذا وأنكم كذا، وكانوا مبالغون مبالغات منكرة وهم موجودون معروفون بأسمائهم وأشخاصهم، كانوا على أشد ما يكون من التنطع، العاقبة أن ينتكسوا نعوذ بالله من زيغ الزائغين. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذه المبالغات والزيادة عن السنة كما سيأتي في كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا شك أنها ضلال وهي من الطريق الذي يريده الشيطان للعبد أن يزيغ عن الصراط المستقيم في مبالغة وتنطع وزيادة وتكلف أو بتقصير وجفاء. نعم.
باب لزوم السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. وعن يزيد بن عميرة وكان
عن يزيد
وعن يزيد بن عميرة وكان من
بن عميرة
وعن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أتبع لهم حتى أبتدع لهم غيره ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. قال
نقرأ الحديث بعد الباقي هذا في العبارات مباشرة الحديث بعد.
وعن سفيان قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر. وعن أبي الصلت وهذا لفظ حديث بكثير ومعناهم قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمه. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها فإن السنة إنما سنها من قد علم في خلافها. ولم يقل ابن كثير من قد علم من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر فقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك لا على هدى مستقيم. كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى القبير بإذن الله وقعت ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين وأثرى ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة. ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمض فيه قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه منه اقتبسوه ومنه تعلموه. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا لما قال كذا، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر. بعد ذلك كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم رغبوا بذلك ورهبوا. وعن نافع قال كان لابن عمر فريق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبد الله بن عمر إنه قال إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. وعن خالد الحذاء قال
نفعل هذا. هذه النصوص كلها في لزوم السنة والثبات عليها. النص الأول قوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ورد الحديث بلفظ من سن سنة حسنة كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ينبغي أن يعلم المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا من دعا إلى هدى، وقوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، يستحيل أن يكون الهدى إلا حيث كان الشرع. لا يتصور أحد أن الحديث دليل على البدع وأن هذه البدع يمكن أن يكون فيها شيء من الهدى أو ما سماه بعض المتأخرين بالبدعة الحسنة، فإن هذا لا أساس له. قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، تقدم أنه ثبت عن ابن عمر أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، فيستحيل أن يقول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة ثم يقول من دعا إلى هدى أي اخترع شيئا سماه هدى. لا، إنما المقصود بالحديث من دعا إلى هدى مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ما الدليل، قلنا الدليل سبب الحديث، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لما أتاه قوم قد اشتدت حاجتهم، فدعا صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فأتى رجل من المسلمين بقبضة من طعام، وأتى آخر وآخر وآخر حتى امتلأ الموضع بالطعام، فتحلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سن سنة حسنة. ما السنة الحسنة؟ صدقة. والصدقة لا شك أنها من دين الله وليست اختراعا. وخذ فائدة مهمة جدا في أثر ثبت عن علي رضي الله عنه. هذا الأثر يحسن أن ينشره طلبة العلم، لأن فيه أبلغ الرد على من يقولون إن في البدع حسنا، وإن قوله من سن سنة حسنة أي اخترع طريقة جديدة. إذا قيل هل يصح أن يطلق على شيء من الشرع أنه سنة حسنة، يقال نعم. ثبت عن علي رضي الله عنه كما في مسند الطيالسي أنه قال الوتر سنة حسنة. الوتر سنة حسنة، والوتر معلوم أنه مشروع لا يشك في هذا. ماذا سمى؟ سماه سنة حسنة. فالسنة الحسنة والهدى هي الموجودة في الشرع وليست المخترعة، لأن المخترعة قد بينها عليه الصلاة والسلام بقوله كل بدعة ضلالة. هذا عام لكم، كل من ألفاظ العموم يفيد أن كل اختراع بعده عليه الصلاة والسلام فهو ضلالة. إذا قوله من دعا إلى هدى كأن تدعو إلى سنة من السنن ربما تكون ميتة، أو تدعو إلى هدى في موضع يكون فيه ضلالات وبدع وعدم معرفة بالعقيدة، فتدعو وتدعو حتى يهدي الله تعالى على يديك أناسا، فهؤلاء كلهم أجورهم تكتب لك، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وبضده من دعا إلى ضلالة، وهذا هو الدليل على أهل البدع أصلا، البدع ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة. فكيف يقول إن قوله من دعا إلى هدى يقصد به البدعة الحسنة؟ كيف تكون؟ كيف يركب كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف بهذه الطريقة يجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يضرب بعضه بعضا؟ هو يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ثم يقول من دعا إلى ضلالة، ما الضلالة؟ بينها بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، يعني أنه دعا إلى بدعة، هذا ليس له نصيب في الأجر، إنما له نصيب في الإثم. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا يدل على فظاعة وخطورة الدعوة إلى الباطل، وأن الإنسان إذا دعا إلى باطل فإنه مهما تسلسل هذا الباطل عبر القرون، كبدعة الذين نفوا الصفات الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، هؤلاء بدعتهم تسلسلت في الأمة نسأل الله العافية، بدعة شاثمي الصحابة من الروافض بداياتها كانت على يد عبد الله بن سبأ وأضراره من السبائية، يتسلسل الإثم عليهم في كل من تبعهم في هذه الضلالة، وهكذا. وعكسه من دعا إلى هدى، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الأمة إلى الهدى، ولهذا أجور الأمة كلها تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دعا إلى هدى. من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعده الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين علموا التابعين، والتابعون علموا أتباعهم، وهكذا. فالصحابة لهم أجور من بعدهم، التابعون لهم أجور من بعدهم، وهكذا. وأنت إذا علمت أحدا وهداه الله إلى ما دعوته إليه من الحق، فإن كل عمل عمله فإن أجره كبير. وهذه فيها فائدة كبيرة جدا لمعلم العلوم الشرعية ليحتسب الأجر. تأمل يا أخي، إذا علمت طفلا سورة الفاتحة وقرأها وأتقنها، هذا الطفل قد يعيش 100 سنة، أنت علمته الفاتحة، كلما قرأ وكلما علم أحدا هذه السورة، وكم سيقرأ الفاتحة من ملايين المرات في حياته. من هذا ينبغي الاحتساب في العلم الشرعي، تعليمه من أزكى وأعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فاحتسب وفقك الله الأجر. وليس لزاما أن تكون معلما شرعيا في مدرسة، يعني ليس لزاما في مدرسة، في حلقة علم، في بلدك، في أي موضع تعلم فيه، فإنك بإذن الله تعالى تؤجر عليه. ولهذا من دعا إلى هذا الهدى فإن له أجور من تبعه. الأثر بعد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان إذا جلس يقول الله حكم القسط أي عدل سبحانه، هلك المرتابون وهم أهل التشكك. ثم قال إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق. مثل هذا يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى لا يقال من قبيل الرأي، هذا يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. هيأتي شخص من الصحابة رضي الله عنه يقول سيقع كذا وكذا من تلقاء نفسه، في أمور غيبية، قال أهل العلم ما لا سبيل إلى الرأي فيه حكمه حكم مرفوع. لو كان رأيا له أنه يقول على سبيل المثال إن الذهب المعد للاستعمال من قبل النساء تجب فيه الزكاة، أو قال لا تجب، هذا رأي، لكن أن يخبرك بغيب صحابي من الصحابة الصحابي لا يمكن أن يتكلم عن الغيب إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر بهذا الأمر ووقع ما أخبر به من كثرة المال، وأن فتح القرآن على الناس حتى قرأه كل أحد. ثم يأتي إنسان نسأل الله العافية والسلامة يريد أتباعا، يريد أنصارا، يريد أن يشتهر ويظهر، قرأ القرآن، الذين يقرأون القرآن غيره كثير، إن أراد أن يظهر السنة الذين يظهرون السنة من أهل العلم كثير، كيف يظهر ويبرز نسأل الله العافية والسلامة؟ يقول ما هم بمتبعية حتى أحدث لهم بدعة، شيء جديد. يقول الناس هذا الرجل عنده شيء ليس عند أهل العلم، لابد أن هذا الشخص عنده شيء من التميز فيخترع هذه البدعة نسأل الله العافية. اللهم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم المبتدع. قال وأحذركم زيغة الحكيم، يعني الرجل من أهل العلم والفضل والحكمة قد يزيغ ويضل ويخطئ خطأ يقول احذروا زلة هذا العالم، لأن زلة العالم ليست كزلة الجاهل. فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، إن الشيطان قد يوسوس لهذا الرجل من أهل العلم الفضل فيقول كلمة غريبة لا تليق بمقامه ولا تليق بأهل العلم. يقول ومع ذلك قد يقول المنافق كلمة الحق، المنافق قد يقول كلاما حقا سليما. فسأله ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال وأن المنافق قد يقول كلمة الحق، كيف الآن أعرف ما دام أن الحكيم قد يخطئ والمنافق قد يصف، كيف أعرف؟ قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، وفي اللفظ الآخر المشبهات التي فيها اشتباه، التي يقال لها ما هذا؟ تجد الناس يقولون سبحان الله فلان من أهل العلم اليوم، من أهل العلم اليوم قال كلمة غريبة، ما هذه الكلمة؟ كلمة ليست مناسبة. تجد أهل العلم من حوله يقولون سبحان الله فلان الرجل الفاضل من أهل العلم يقول هذا الكلام غريب، هذا أمر صعب جدا، لو أن الذي قاله غيره لم استغربنا، إشكال أن فلان هو الذي قاله. هذا معنى زيغة الحكيم، يقول قد يزيغ ويقول هذه الكلمة. يقول ولا يثنينك ذلك عنه، وفي اللفظ الآخر ولا ينئينك ذلك عنه، لا يبعدنك ذلك عنه، ما دام من أهل العلم وزل هذه الزلة لا تقل سأتركه وسأترك كل سأترك كل علمه، اجتنب هذه الزلة المحددة، فإنه لعله أن يراجع الحق، لعله أن يكلمه إخوانه من أهل العلم أو يتدبر فيما قال ويستغفر ويأسف على ما بدر منه وقاله، وتلقى الحق إذا سمعته، يعني ولو كان من منافق فإن على الحق نورا، الحق عليه نور. الخبر الذي بعده خبر طويل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، سأله رجل عن القدر فأوصاه بلزوم ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه ولزوم السنة التي كانوا عليها، قال اعلم قاعدة، لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها، أي بدعة تطرأ فإنه يكون فيما مضى من الكتاب والسنة دليل عليها، أي دليل على أنها بدعة وضلالة اتضح منها، ستجد في القرآن والسنة ما يدل على أنها بدعة. السنة من سنها؟ سنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. السنة قد سنها من علم ما في خلافها، ما الذي في خلافها؟ الحمق والتعمق والضلال الذي هو على خلاف السنة، وهذا الحمق والتعمق والضلال. وقال ارضى لنفسك ما رضي به القوم، يعني السلف الصالح قبلك، فإنهم عن علم وقفوا. الإنسان قد يقف لكن جاهلا، السلف إذا وقفوا فإنهم يقفون عن علم، لأن من العلم أن تقف في بعض المسائل ولا تتكلم كالغيبيات ونحوها. وببصر النافذ كفوا، حين كفوا عن أمور إنما كفوا لا عن عجز، وإنما كفوا عن بصر النافذ. ولهم أي أنهم اللام هذه الابتداء، أي هم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل ما كان أولى، لأن أنهم أفضل منك وأولى منك بكل خير، فالزم طريقهم. ثم قسم من خالف السلف إلى قسمين، إما أن يزيد ويتجاوز حد السلف فيكون جافيا، وإما أن يقصر فيكون إما أن يزيد فيكون غاليا، وإما أن يقصر فيكون جافيا. ثم قال كتبت تسأل عن القدر، على الخبير سقطت بإذن الله، قول على الخبير سقطت يعني إذا سألت رجلا عنده علم مؤكد من هذه المسألة التي سألت عنها. ما أحدث الناس من بدعة من محدثة، ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أثرا من الإقرار بالقدر، يعني أن الأدلة في القرآن والسنة وكلام السلف الصالح رضي الله عنه في إثبات القدر، وأن كل شيء إنما مرده إلى قدر الله، وأن الله كتب ما شاء، كتب كل شيء، علم كل شيء وكتبه، وأنه ما من شيء إلا والله قد شاءه وقد خلقه، هذا أمر ملء القرآن والحديث، كثيرة جدا النصوص الدالة عليه. يقول حتى إنهم كانوا في الجاهلية يعزون به أنفسهم، الواحد منهم إذا وقع في شيء من المصائب حتى وقت الجاهلية كانوا يعيدون ذلك إلى القدر، فيقول هذا أمر قد قدر علي. ولما جاء الإسلام ما زاده إلا شدة، لأن من أمور الجاهلية ما طهر الله الأمة عنها كأباطيل الجاهلية، ومن الأمور التي كانت سليمة في الجاهلية ما ثبته الشرع مما كان فيهم صوابا مما كان من آثار ملة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الشرع قد ثبته، يقول بل قد زاده شدة. ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، أحاديث كثيرة جدا في القدر، الأحاديث متواترة كثيرة، سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته، يعني أن هذا أمر مشهور معروف زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، تفقون كلهم على الإقرار بالقدر. يقول يأتي أناس متنطعون يريدون أن يستدلوا على خلاف ما كان عليه السلف بآيات، وهذه لو كتبت ماء الذهب لما كانت كثيرة. يقول لئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا، وفي لفظ أنه قال فإن قلتم فأين آية كذا، يعني يريد أن يستدل على بدعته بأن يقول أين الآية الفلانية، فقال هذا الكلام العظيم لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. إذا جاء أحد ليحتج بالقرآن على خلاف ما كان عليه الصحابة وقال أنا عندي آية، وقال الآية هذه أقرأها الصحابة أم لم يقرأوها؟ بلى قرأوها، إذن قرأوا من القرآن ما قرأت، الفرق ما هو؟ علموا منه ما جهلت، الجهل فيك أنت، وليس السبب أنهم جهلوا ففاتهم العلم، وإنما السبب أنك قد قصرت عن علمهم فجهلت، فلهذا قلت ما قال. قال إنهم قالوا بعد ذلك إثباتا للقدر، ما يقدر يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم ذكر في آخره أن ابن عمر رضي الله عنهما كان له صديق من أهل الشام فبلغه أنه تكلم في القدر، فكتب إليه هاجرا له قال إنه بلغني أنك تكلمت في القدر فإياك أن تكتب إلي، يعني بعدها لا تكتب لي منذ اليوم، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في القدر ما قال. وأنا استأذن الأخوة لأن عندنا درسا آخر في جامع الراجحي نحتاج أن ننصره مباشرة إن شاء الله.